أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحثنا قاعدة اليد وهي من القواعد المهمة التي يذكرها الفقهاء في مختلف أبواب المعاملات وغيرها. من المواضع التي تذكر فيها هذه القاعدة في الفقه بحث القضاء في تعيين المدعي والمنكر، وكذلك يبحث عنها في علم الأصول، يعني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري في خاتمة بحث الاستصحاب. هناك في خاتمة بحث الاستصحاب ذكروا عدة قواعد تجتمع موردا مع الاستصحاب، وذكروا وجه تقديمها على الاستصحاب، منها أصالة الصحة التي يعني بحثنا عنها في العام الماضي، ومنها قاعدة اليد. وبحث عنها بشكل مستقل المحقق النراقي في العوائد وغيره في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية. الكلام عن هذه القاعدة يقع في جهات، طبعا جهات متعددة، يعني نحن نتعرض لأهم الجهات، يعني راح نختصر نذكر أهم الجهات. الجهة الأولى في مضمون القاعدة، مضمون قاعدة اليد إجمالا أن اليد على شيء دليل على ملكية ذي اليد لذلك الشيء، يعني إذا شخص ثبتت يده على شيء فهذا دليل على أنه مالك لذلك الشيء. توضيح ذلك ببيان المراد بالموضوع والمحمول، يعني المراد باليد، ما المراد باليد، وما المراد بالملكية، وما هي كيفية الدلالة، دلالة اليد على الملكية. أما اليد فكما تعرفون هي لغة اسم للعضو المعروف، ولا شك أن هذا المعنى اللغوي ليس مرادا في قاعدة اليد، بل المراد باليد في هذه القاعدة الاستيلاء على الشيء والسيطرة على الشيء، وهذا الاستيلاء يختلف بحسب الموارد، يعني يختلف باختلاف المستولي والمستولى عليه، يعني الاستيلاء على الدار بشيء، استيلاء على مثلا ثوب بشيء، الاستيلاء على مثلا فرس بشيء، استيلاء على الدار مثلا بسكن الدار أو بأنه يملك مفتاح الدار مثلا، في الفرس بركوب الفرس أو أخذ بزمام الفرس مثلا، أو أنه في مثلا بيته، وهكذا. والمناسبة بين إطلاق اليد على هذه القاعدة على الاستيلاء أنه من أبرز علائم الاستيلاء هو التصرف الخارجي، يعني كيف نعرف أن الشخص هو مستولي على هذا الشيء، يعني أبرز علائمه أنه يتصرف في هذا الشيء خارجا، مثلا يلبس الثوب أو هذا الخاتم مثلا بيده، أو مثلا هو ساكن في هذا الدار. و التصرف الخارجي غالبا يكون باليد، غالبا التصرف في الخارج يكون باليد، فلذلك أطلقوا على الاستيلاء عنوان اليد، وهذا الشيء موجود في العرف. يعني يقولون مثلا فلان وضع يده على هذا الشيء، على مثلا هذا الملك أو على هذا الأرض، العرف يقولون، أو مثلا رفع يده مثلا. والمرجع في الاستيلاء هو العرف كما في باقي المفاهيم. يعني متى العرف يقول أن هذا استيلاء من الشخص على هذا المال؟ مو بالضرورة يكون الاستيلاء بالاستيلاء الخارجي، لا، قد يكون استيلاء في نظر العرف ولكن مو استيلاء خارجي. الآن مثلا شخص هو يملك سند هذا الدار أو سند هذا الأرض، سند باسمه، وهذا الاستيلاء هو قد يكون في نظر العرف أقوى من الاستيلاء الخارجي. يعني حتى لو كان شخص هو قاعد في هذا الدار ولكن يقولون السند باسم فلان مو باسم هذا. فكما يقال في القبض، القبض هو شرط لتأثير الهبة، يقولون الهبة لا تتحقق، لا يعني تترتب آثارها إلا إذا قبض المتهم. هذا القبض يختلف بحسب المورد الهبة، قد يكون بالقبض الخارجي يأخذ بيده الشيء، ولكن في غير المنقولات، وهذا غير ممكن، مثلا في الدار هو مثلا وهبه شخص مثلا أرضا أو دارا وما يقدر يمسك هذا الدار بيده، فهذا يقولون هنا مثلا القبض يتحقق بالتخلية، أنه يقول هذا الدار مثلا فارغة وهذا المفتاح وهذا الباب بعد تحت تصرفه، فهذا يسموه تخلية. هذه التخلية يعني تحقق القبض. كذلك في الاستيلاء، الاستيلاء أحيانا استيلاء الخارجي أصلا غير ممكن، مثلا إذا أراضي مثلا واسعة جدا، مثلا واحد مثلا عنده أراضي مثلا زراعية أو غير زراعية واسعة جدا، بحيث مثلا هو إذا وقف في مثلا مكان معين من الأرض شقد هو يقدر يسيطر على هذا الأرض، أمتار. أما يسيطر ويستولي على كل الأرض استيلاء خارجي، هذا غير ممكن. ولكن هو ما دام مالك يعني تحت تصرفه، يجي هنا يجي هناك ما حد يمانعه، فهذا هو مستولي في نظر الأرض ما دام هو مالك للسند، أو يعني سند الأرض باسمه. هذا بالنسبة إلى مسألة الاستيلاء. نأتي إلى المحمول، يعني الملكية. المراد بالملكية يعني القدر المتيقن من القاعدة، أن المراد بالملكية ملكية العين، الأعيان الخارجية. إذا رأينا أن الشخص مستولي على عين خارجي فهذا دليل على ملكيته، وتترتب آثار الملكية. مثلا أنت مثلا تذهب لمحل تريد تشتري شيء معين، فهذا مو معلوم أنه هذا ملكه، قد يكون هو يعني مثلا غاصب وجاي يبيع، مو ملكه. ولكن ما دام هو تحت استيلائه وتحت تصرفه فهذا دليل على ملكيته، يعني ما لم يعلم الخلاف
بالظاهر، يعني
إيه حسب الظاهر، ما لم يعلم بالخلاف أو تقوم بينة على خلافه. مثلا شخص يجي يقول لا هذا غاصب وأنا عندي بينة، فبعد هنا اليد ما له اعتبار في قبال البينة أو في قبال العلم بالخلاف. فالمراد بالملكية ملكية العين. إذا هذه القاعدة هل تشمل ملكية المنفعة؟ هذا سيأتي البحث عنه، يعني عموم القاعدة بالنسبة إلى ملكية المنفعة في الجهات القادمة. يعني نعلم أن الشخص ليس مالكا للعين، مالك العين يعني مالك مثلا هذه الدار شخص آخر نعرفه، ولكن هو ساكن في هذا الدار شخص آخر ساكن، هل هذا استيلاء على هذا الدار دليل على أنه مالك للمنفعة؟ مثلا هو أجر البيت، أجر البيت فله أن يتصرف. بل هل اليد دليل على حق الاختصاص فيما لا نعلم أنه لا هو مالك، ولا هو مالك للعين، ولا هو مالك للمنفعة، ولكن هو أجى مثلا سبق إلى مكان في المسجد، أو مثلا حازة، مثلا حيازة سمك مثلا أو غيره في البحر، فهل يدل الاستيلاء على شيء على أنه مالك، على أنه له حق الاختصاص أم لا؟ هذا أيضا بحث سيأتي. بل غير الملكية، هل اليد دليل على التذكية؟ مثلا نذهب إلى السوق ونشتري اللحم، وهذا اللحم ما نعرف هذا مذكى أو غير مذكى، فهذا الشخص المسلم الذي له يد على هذا اللحم، هو يبيع هذا اللحم، هل تكون يده واستيلاؤه أمارة على أنه هذه مذكات، هذا اللحم مذكى؟ مو قضية إخبارها، إذا أخبر هذا يدخل في بحث آخر أنه خبر، لا، من باب أنه له يد. أو في باب الطهارة أنه هل ذو اليد يده واستيلاؤه على شيء، على ثوب أو على غير ذلك، دليل على أن هذا الشيء طاهر؟ هذا كل يعني يجي بحث في سعة دائرة قاعدة اليد. القدر المتيقن الذي لا خلاف فيه بين الأعلام أن اليد دليل وأمارة على ملكية العين، الاستيلاء دليل وأمارة على ملكية العين. تبقى مسألة الدلالة، كيفية دلالة اليد على الملكية، دلالة الاستيلاء على الملكية. هاي كيفية الدلالة، هل هي بنحو أن اليد كاشفة نوعا عن الواقع اللي تكون أمارة، أو من باب أصل عملي وهسه من باب بناء العقلاء أو دليل شرعي مجرد ترتيب آثار الملكية فيكون أصل عملي؟ هذا هم إن شاء الله سيأتي في الجهات القادمة. الجهة الثانية، الجهة الثانية في أن قاعدة اليد هل هي مسألة أصولية أو قاعدة فقهية، هل هي مسألة أصولية أو قاعدة فقهية؟ هنا كما ذكرنا في العام الماضي في بحث أصالة الصحة، لازم نرجع إلى الضابط في المسألة الأصولية. شنو الضابط في المسألة الأصولية حتى نشوف أن الضابط ينطبق هنا أو لا ينطبق؟ السبب بنحو الإجمال، طبعا هذا في تفصيل يذكره في أول علم الأصول، ولكن بالإجمال المسألة الأصولية التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. مثلا حجية خبر الثقة، هذا بحث أصولي، مسألة أصولية، نتيجة إذا وصلنا إلى أنه خبر الثقة حجة، هذه النتيجة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. مثلا إذا أخبر زرارة بأن الإمام المعصوم عليه السلام قال العصير العنبي يحرم إذا غلى فرضا، فهذه المقدمة تضم إلى حجية خبر الثقة، والزرارة ثقة أخبر بهذا الخبر، النتيجة شنو؟ النتيجة أن العصير العنبي يحرم إذا غلا، هذا حكم شرعي كلي، هاي مسألة أصولية. لما نجي إلى قاعدة اليد، شوف نتيجة قاعدة اليد أصلاً مو حكم شرع كل، حكم شرعي كلي. نتيجة قاعدة اليد أنه زيد مثلاً من الناس له يد على هذا المال فيكون مالكاً لهذا المال، هذا موضوع جزئي أصلاً ليس حكماً كلياً، قاعدة فقهية تطبق في مواردها من باب التطبيق، أصلاً ما يقع في طريق الاستنباط، تطبيق قاعدة كلية فقهية، الاستيلاء على الشيء دليل على ملكية الشيء، نقول زيد مستولي على هذا المال فمالك له، يعني حسب الظاهر، يعني نرتب آثار الملك، نقدر نشتري منه، ولا يجوز مثلا التصرف في ماله لأنه مال الغير، ومثلا عمر هكذا، تطبق في الموارد، فهي إذن القاعدة الفقهية، وذكرها في الأصول يكون من باب الاستطراد، كما ذكرنا أن الشيخ الأعظم هو ذكر هذه القواعد من باب الاستطراد لمناسبة الاستصحاب، حتى يريد يقول أنه مثلا إذا صار مورد الاستصحاب ومورد قاعدة اليد تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب، ما هو وجه التقديم؟ بهذه المناسبة ذكر هذه القاعدة، وإلا هي ليست مسألة أصولية.
إذن هي يعني قاعدة فقهية،
هي
أصولية،
هي قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، لأنه ذكرنا الضابط للمسألة الأصولية أنها أن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، وقاعدة اليد لما تطبق في مواردها ليست النتيجة حكم شرعي كلي، لا زيد مالك لهذا المال، هذا ليس حكما شرعيا كليا. الجهة الثالثة في مدرك القاعدة، طبعا كان المناسب بعد ذكر الجهتين السابقتين أنه نأتي إلى بحث عن كون القاعدة أمارة أو أصل عملي كما ذكرنا، ولكن نقدم البحث عن مدرك القاعدة لأن تعيين كون قاعدة اليد أمارة أو أصل عملي هذا يتوقف على مدرك القاعدة، فلازم أول نشوف شنو المدرك حتى على أساس المدرك يكون النتيجة أن قاعدة اليد أصل عملي أو أمارة. استدل على قاعدة اليد بوجوه، الوجه الأول الإجماع، قالوا هذا محل الاتفاق بين الجميع، والإشكال المعروف في أمثال المقام يقولون بلحاظ أنه توجد مدارك أخرى للقاعدة فهذا الإجماع يكون إجماع مدركي أو إجماع محتمل المدركي على الأقل، فليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، مو دليل مستقل في عرض باقي الأدلة في عرض باقي المدارك. فالعمدة الوجهان الآتيان، الوجه الثاني والثالث. الوجه الثالث بناء العقلاء، ولا خلاف ولا إشكال حسب الظاهر بين الأعلام في ثبوت البناء العقلائي، وأن الشارع لم يردع عن هذا البناء، العقلاء في تعاملهم فيما بينهم يبنون على قاعدة اليان، يعني يرتبون آثار الملكية بمجرد الاستيلاء، طبعا ما لم يعلموا بالخلاف، ما لم يعلموا بالخلاف. قد يكون مثلا واحد ساكن في هذا الدار ولكن نعلم أنه مستأجر، فهنا بعد ما تجي قاعدة اليد لأنه نعلم هذا مستأجر مالك غير، بعد إذا هذا ما له حق يبيع الدار نقول هذا قاعدة اليد، لا، ما لم يعلم بالخلاف. والبناء العقلاء إذا لم يردع عنه الشارع يكون حجة، يعني ممضات من قبل الشارع. الثالث، الوجه الثالث، الروايات. طبعا هنا يجي السؤال أنه مع وجود البناء العقلائي شنو الثمرة في البحث عن الروايات؟ يعني احنا قبلنا البناء العقلائي وأنه ممضات من قبل الشارع، هذا البناء العقلائي يثبت قاعدة اليد. نقول في الجواب أنه الثمرة تظهر في موارد الشك، في سعة القاعدة وضيق القاعدة. إذا شككنا أنه هذه القاعدة تشمل مثلا هذه الموارد، كما سيأتي البحث عن عموم القاعدة لبعض الموارد، فهنا لا يمكن التمسك بالبناء العقلائي، لأن البناء العقلائي هو دليل لبي كما يقولون، دليل اللبي لا لسان له، لا أطلاق له، لا يمكن التمسك بإطلاقه. أما الدليل اللفظي الروايات إذا تمت سندا ودلالة فيمكن التمسك بإطلاقها، فتوسع دائرة قاعدة اليد. هذا الثمرة البحث عن الروايات. الروايات كما أفاد السيد الحكيم على الله مقامه في المحكم على طوائف وبعض الروايات الخاصة، طوائف أربع وروايات خاصة. روايات خاصة لازم يبحث عنها بشكل مستقل لأنها فيها خصوصية. أنا اليوم فقط أشير إلى الروايات، الطوائف الأربع من الروايات، حتى يبقى البحث عن الروايات الخاصة فقط إشارة، يعني اختصارا، يعني إذا أردتم تراجعون المحكم هناك ذكر السيد رحمه الله هذه الطوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على أنه إذا وقع الخلاف بين ذي اليد وشخص آخر ليس له يد فيقدم قول ذي اليد، يعني في مقام المخاصمة الخاص هو مطالب بالبينة، إذا ما جاب بينة ذي اليد يقسم يحلف ويثبت قوله. هذا يعني في الجملة يستفاد منه أنه اليد دليل على الملكية، وإلا ماكو وجه لتقديم قول ذي اليد على الشخص الآخر، كل منهما مدعي لملكية هذا المال، ولكن خصوصية ذي اليد أنه له استيلاء، وهذا الاستيلاء كاشف عن الملكية، وهذا ما موجود في الشخص الآخر. الطائفة الثانية، طبعا في هذه الطائفة تدخل الروايات الواردة في قضية فدك، وهنا الأعلام يتعرضون لقضية فدك، وإن شاء الله هم سيأتي في الروايات الخاصة رواية احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر لعنة الله عليه في قضية فدك، هناك إن شاء الله سيأتي البحث. الطائفة الثانية الروايات الدالة على جواز التصرف في جوائز السلطان وعمال السلطان، أنه سلطان له يد على هذه الأموال، فإذا أهدى لشخص جائزة أو مال فيمكن يجوز التصرف في هذا المال. طبعا ما لم نعلم بأنه هذا المال من المال المغصوب مأخوذ بالغصب أو العدوان والظلم. هنا يعني هم نذكر مسألة أنه كيف يمكن أخذ المال مع وجود العلم الإجمالي بوجود مال مغصوب وحرام في أمواله، أنه نعرف أنه يأخذ من الناس الخراج وغيره بالظلم. يقولون لأنه إما باقي الأموال خارجة عن محل الابتلاء باقي الأموال في خزينة وهو سأعطى جائزة مناسبة، ولكن باقي الأموال أنا ما أقدر أوصل له. فهذا خارج عن محل الابتلاء. جريان قاعدة اليد فيها لا أثر له، فلا تجري، تجري فقط في هذا المال اللي وصل إليه بالجائزة. أو هي يعني نعلم تفصيلا بحرمة تلك الأموال باقي الأموال، أما هذا المال مشكوك، فإذا علمنا تفصيلا بحرمة باقي الأموال فهذا هنا يقولون ينحل العلم الإجمالي ولا يكون منجزا. الطائفة الثالثة، الروايات الدالة على أن المال المدفون في الدار المعمورة لأهل الدار، والدالة على من وجد أن من وجد مالا في صندوق تحت تصرفه بالخصوص فهو له. هذه الروايات تقول إذا شخص مثلا حفر داره وجد شيء تحت الأرض، ما دام هو يعني تحت يده، هذا الدار تحت يده تحت استيلائه، فهو هذا المال له. أو مثلا وجد في صندوقه صندوق خاص له، وجد فيه شيئا مالا فهو له. الطائفة الرابعة والأخيرة التي أختم بها الحديث، أن من وجد شخصا مستوليا على عبد يريد بيعه فله أن يشتريه ولو كان العبد يدعي حريته. في السابق اللي كان عبيد وكذا، فأحيانا مثلا يجون يسألون الإمام أنه واحد يبيع شخص بعنوان عبد، والعبد يقول أنا حر أنا مو عبد، فهنا يقولون يجوز شراء هذا العبد من هذا الشخص ما دام هو مستولي عليه، يعني تحت تصرفه وهو جاي بيئة، وإن كان هو يدعي حريته، ولكن هذه الدعوة في مقابل اليد لا اعتبار بها. تبقى الروايات الخاصة وهي أربعة، وسيأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم ولا.